نفس جحدتك واستلذت باللعاب. أنت العلا والكمال ملء الآفاق، منك العطا والنوال، أنت الرزاق تهوي إليك الجبال حتى الأعماق. أنت الظاهر أنت الباطن، أنت الأول أنت الآخر، لا عزة إلا بالله. يا إلهي فامسح بعفوك ذنبي، أنت جاهي يا سيدي عقلي نادى، لدربك قلبي عادى، لا حول لي إلا بالله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء قرآني جديد ومتابعة لتفسير الآيات 70 حتى 74 من سورة البقرة. بداية نستمع لما يقوله تعالى في الآيتين 70 و 71 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا أن حادثة قتل وقعت في بني إسرائيل، وكان الغموض يكتنف الحادث إذ لم يكن القاتل معلوما، فأراد الله تعالى أن يدل هؤلاء القوم على القاتل، فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا المقتول ببعضها. لكن بني إسرائيل لم يمتثلوا أمر الله هذا، وأخذوا يتذرعون بذرائع شتى لعدم الإتيان به. وعلى الرغم من أن موسى عليه السلام أخبرهم خصوصيات البقرة، إلا أنهم في نهاية المطاف قالوا إنه من الصعب علينا تحديد نوع البقرة لأن الأبقار تشابهت علينا. عندها ذكر لهم موسى عليه السلام خصوصيات أخرى كما يستفاد من الآيتين الشريفتين، فنفذوا أمر الله ولكن على مضض وما كانوا يفعلون. ويستفاد من هذا الكلام القرآني المنير عزيزي المستمع أن العناد واللجاج لا يوصل إلى الهدف المطلوب، ولا ينبغي للإنسان أن يرى أن الحق هو فقط ما يطابق رأيه، وعليه أن يراعي الأدب الرفيع في الإتيان بأوامر الله تعالى، لا كبني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام الآن جئت بالحق، وكأنه عليه السلام كان في السابق يقول باطلا، حاشاه من ذلك. مستمعينا الكرام، ولنصغي الآن إلى الآيتين 72 و 73 من سورة البقرة، وأيضا بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
نعم مستمعين الأفاضل، هاتان الآيتان تشيران مرة أخرى إلى حادث القتل في بني إسرائيل، وفيهما تتجلى قدرة الله تعالى في إحياء الموتى، وهذه القدرة له تعالى في كل وقت ومكان، فهو الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء، وهو على كل شيء قدير. وللإنسان أن يتدبر في هذا ويعلم بما لا يرقى إليه أدنى شك أنه إذا ما حلت القيامة بعث الله من في القبور استعدادا ليوم الحساب، ولتجزى كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي الآية 74 يقول تباركت أسماؤه:
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
مستمعينا الكرام، في الآيات المباركات من سورة البقرة وتحديدا في الآيات من 49 وحتى هذه الآية المباركة، يتحدث القرآن الكريم عن معجزات وألطاف إلهية بحق بني إسرائيل، منها إنقاذهم من تسلط آل فرعون وانفراج طريق النجاة لهم عبر الماء وقبول توبتهم بعد أن عبدوا العجلة من دون الله، ونزول المن والسلوى من السماء عليهم وتضليل الغمام لهم. وآخر معجزة أمام أعين هؤلاء القوم كانت إحياء الميت المقتول بعد ضرب جسده ببعض البقرة المذبوحة. ومع كل هذه الآيات والمعجزات لم يسلم بنو إسرائيل لأمر الله وراحوا وراء الذرائع كي يفروا من دين الله، وقد عبر القرآن عن هذا بقساوة القلوب، فلا يكون فيها مكان لحب الله وعمل الخير للناس والخشوع والتفكر في ذات الحق جل شأنه. مستمعينا الكرام، أما الآن فإلى الدروس والعبر المستقاة من هذه الآيات. أولا، اجتناب العناد أمام أوامر الله والتحرز عن إثارة الأسئلة التي لا طائل منها، فالسؤال ليس دائما بدافع طلب الحقيقة، إذ من الممكن أن يكون هروبا من الحق والتكليف الإلهي. ثانيا، إن الله يعلم ما نخفي وما نعلن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فحذار من أن نرتكب المعصية ونلقي بها على الآخرين، إذ في ذلك ظلم عظيم. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 16 يأتيكم برنامج كلامكم نور، وعند 12 والدقيقة 28 نستمع لصلاة الخاشعين. يقدم لحضراتكم فقه الصلاة عند 12 والدقيقة 37. عند 1 تماماً قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. بعد الأخبار وفي الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. عند 2 قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة في 25 دقيقة. بعد الحصاد عند 2:29 دقيقة تستمعون لتمثيلية الإذاعة. الثالثة تماما ونشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 3:07، عند 3:15 في 45 دقيقة على الهواء مباشرة، فلسطين اليوم. أحبتي، موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا عن علم النبي وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. إذا ثبت عندنا أن الأئمة عليهم السلام عندهم علم الكتاب وعندهم علم القرآن، فهذا يكفي لأن يكون مستوى غير عادي. والقرآن الكريم الله عز وجل اللي يقول فيه تبيان كل شيء، علمه عند من؟ تفسيره عند من؟ تفسيره عند الذين اصطفاهم وأورثهم علم الكتاب، عند الذين قال عز وجل عنهم: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول علي السائي: سألت الإمام الكاظم سلام الله عليه في رسالته علي بن سويد، وأنا رأيت رواية أخرى أنه أرسلها له إلى السجن، وأجابه الإمام عليه السلام على هذه الرسالة وأخبره بيوم وفاته بعد كذا. مهم، سألته قال: سألت عن مبلغ علمنا، فهو على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فأما الماضي فمفسر، يعني مدون، مواريث الأنبياء. الغابر بمعنى الآتي، المستقبل، مكتوب فمزبور. فإذا عندنا مواريث الأنبياء وعندنا علم ما سوف يكون ومكتوب، إما مكتوبة أصولة ويستخرج منها أو مكتوبة أحداث. وأما الحادث متجدد، علمنا الحادث فقذف في القلوب، الإمام المعصوم يقذف الله في قلبه، يريه الأمر فيكون كما رآه. ونقر في الأسماع، الهاتف يقول له فلان شيء، يهتف، يسمع هاتفا تحدثه الملائكة. وهو أفضل علمنا، ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله. هذه المستويات والكرامات لا تعني أنهم أنبياء صلوات الله عليهم، وإن كان يمكن أن يكون مستواهم الخضر أستاذ نبي الله موسى وما يمنع، ولم يكن نبيا كما عن أهل البيت عليهم السلام. درجة أهل البيت عليهم السلام امتداد أو جزء من درجة جدهم خاتم الأنبياء صلوات الله عليه. يقول الحارث ابن المغيرة: سألت أبي عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام: أخبرني عن علم عالمكم، منيلكم هذه العلوم؟ ليقول فيها أبو العلاء المعري: وقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك جفري ومرآة المنجم وهي صغرى، أردته كل رابية وقفري. يقول إذا في عندهم موروث من كتاب جفر يستخرجون الأشياء. يقول سألته: عن علم أخبرني عن علم عالمكم. قال: وراثة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن علي عليه السلام. قال له: عندنا مواريث الأنبياء، نحن ورثناها عن النبي وعن علي عليه السلام. قلت: إننا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم وينكت في آذانكم، يعني تحدثتكم الملائكة وتسمعون الهاتف، لو يصير نكتة في القلب يلقى في قلبكم من الله عز وجل. قال: أو ذاك، هذا أيضا نوع من العلم. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أيوب ابن الحر كما في الكافي المجلد الأول 269، يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، يعني الإمام الصادق عليه السلام، إن الله عز ذكره ختم بنبيكم النبيين فلا نبي بعده، وختم بكتابكم الكتب فلا كتاب بعده أبدا، فلا نبي بعده أبدا، فلا كتاب بعده أبدا، وأنزل فيه تبيان كل شيء وخلقكم وخلق السماوات والأرض، ونبأ ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم وأمر الجنة والنار وما أنتم صائرون إليه. هذا علم الكتاب. إذن فيه تبيان كل شيء، نعم فيه تبيان كل شيء، لكن من يستخرجه؟ أهله الراسخون في العلم الذين أورثهم الله الكتاب، ما أورثه لزيد أو عمر، حتى أبي بن كعب عبد الله بن مسعود أورثهم قراءته، لكن علمه هذا مخصوص بالعترة النبوية الذين جعلهم الله عز وجل عدل الكتاب. يقول بريد ابن معاوية: سألت الإمام الباقر سلام الله عليه، قلت له: ما منزلتكم ومن تشبهون تشبهون ممن مضى؟ أنتم الأئمة من أهل البيت، من تشبهون؟ قال: صاحب موسى وذو القرنين، وكان عالمين ولم يكونا نبيين. ليش ما تجعلنا مثلهم؟ إذن صاحب موسى الخضر اللي عنده العلم اللدني، واللي يستعمل النقض حتى على الأحكام الظاهرية والشريعة الظاهرية، إذن هذا عنده علم ولم يكن نبيا، وإن كان في روايات حتى عند إخوان السنة أن الخضر نبي، لكن ذو القرنين ما كان نبيا. ذو القرنين الله عز وجل ملك العالم، يظهر أنه كان الطغاة سيطروا على العالم في وقتها، وكل ما بعث نبي في هذا البلد في هذه القارة في هذه القارة يقتلونه وما يسمحون بالأنبياء أن يعملوا، فأرسلهم مثل كاسحة ألغام ذو القرنين، حرر الأرض كلها من الطواغيت وحكم فترة اللي يريدها الله عز وجل، وفتح المجال للأنبياء أن يرسلوا. الله عز وجل عنده خطة أن يكون هناك إمكانية للهدى والضلال دائما في الأرض، عندما سدت إمكانية الفعالية لهداية الناس الله عز وجل أرسل ذو القرنين. قال: احسبنا مثل هؤلاء، هؤلاء ذو القرنين، أنتم تقولوا الله عز وجل أعطاه هذه القدرات وهذا العلم، وحتى الكواكب الأخرى يمكن راح ذو القرنين. والخضر القرآن ينص على أنه عنده علم لدني من الله عز وجل، لماذا ما تحسبون مثل هؤلاء؟ صلوات الله على أنبياء الله وعلى رسوله وأهل بيته الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
يا عدتي في كربتي، يا صاحبي في شدتي، بك أستغيث وأستجير، فمن المقيل لعثرتي؟ يا سيدي قد ساقني أملي إليك،
خذ بيدي
وجد علي بما لدي.
يا سيدي
قد ساقني أملي إليك، وجد علي بما لدي. يا سيدي
يا
تسود يا رب وجوها سجدت لعظيم علاك، وتغل أكفا رفعتها الآمال إلى رجواك. أتعذب في النار عبيدا قد تاق إلى لقياك، أم تخرس ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك؟
أتسود يا رب وجوها
سجدت لعظيم علاك،
ألسنة نطقت
بالطاعة ترجو رضاك؟
هيهات،
فإنك أكرم من أن تبعد من أويه،
هيهات،
أو تحجب من لجأ إليك فتشرد من أو تسكن في النار منيبا فتضيع من ربيت. يا الله.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. لازلنا في مفردات وجزئيات صلاة الليل، وفي الجوانب التي تعيننا على الخشوع عموما وعلى الخشوع في الصلاة على وجه الخصوص. وقد ذكرنا سابقا أن هناك دعاء ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام يقرأ في ركعة الوتر من هذه الصلاة، ووصلنا إلى قوله عليه السلام: هذا مقام من حسناته نعمة منك، وشكره ضعيف وذنبه عظيم. ثم يقول عليه السلام: وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك. هذا هو المنهج الإسلامي الحقيقي في تربية المسلم. يقوم هذا المنهج على أسس عديدة، منها أن دخول الجنة وغفران الذنب إنما هو بتفضل من الله على العبد. فلا يقولن أحد: أنا أضمن الجنة بسبب كثرة أعمالي وحسنها وبسبب سلامة مسيرتي. كلا، هذا هو الجانب الذي ينبغي علينا، نعم ويجب أن نقوم به، لكن من وراء ذلك كله القرار الإلهي والمشيئة الربانية. وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك. نحن نطلب الغفران ونستغفر الله لأننا ندرك أنه لو شاء أن لا يغفر الذنب لفعل، وإن كنا نعتقد أيضا أن الله تعالى تواب وغفار. الأمر في النهاية بيد الله تعالى، إن شاء غفر برأفته ورحمته ورفقه، وإن شاء أخذنا بعدله. بعد ذلك ينتقل الإمام الكاظم عليه السلام إلى حالة أخرى من التضرع للخالق سبحانه وتعالى، انطلاقا من القرآن الكريم ومن موقع وأهمية صلاة الليل من القرآن الكريم وأثرها في محو الذنوب والتقريب من الله تعالى، فيقول: فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، طال والله هجوعي وقل قيامي. هنا يضع الإمام نفسه في موضع التقصير ويعلمنا أيضا أن نفعل ذلك، لا يقول أنا فعلت وفعلت، في حين أنه يقوم الليل فعلا، ما يشير إلى تلك الحقيقة التي ذكرناها، وهي أن أولياء الله مهما فعلوا ومهما عملوا من طاعات يرون أنفسهم مقصرين في حضرة الخالق سبحانه وتعالى. هنا ينتقل الإمام عليه السلام انتقالة أخرى يقول فيها فعلت وفعلت، لكنه لا يذكر الطاعة والعبادة، إنما يذكر الاستغفار، لا يقول قمت وركعت وسجدت وغير ذلك، إنما يقول وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي، يقول أنت وعدتني بالغفران عندما أستغفر في السحر، وها أنا أقف بين يديك مستغفرة، فهل تغفر لي يا إلهي؟ طبعا هذه الكلمات لا تقال بشكل آلي تلفظي فقط، إنما ينقل عن الأئمة عليهم السلام في تلاوتهم وفي قراءتهم لمثل هذه الأدعية أنهم كانوا يقولونها في أجواء من التفاعل، من البكاء والتضرع والدموع، يناجون الله تعالى في ظلمات الليل والسحر وهم في غاية الخشية والخشوع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة من كان استمرار سفره مشروطا بشرط، وبيان عدم اعتبار الاستقلالية في قصد السفر. قلنا في الحلقة السابقة: يعتبر في السفر الشرعي الموجب لقصر الصلاة قصد المسافة من أول السير. وقد يسأل سائل: ما حكم من قصد السير إلى دون المسافة الشرعية ومنها يواصل سفره إلى أزيد من المسافة الشرعية ولكن سفره مشروط بشرط؟ الجواب: يتم في صلاته لعدم قصد السفر الشرعي، إذ هو مردد ومتوقف استمرار السير على شرط غير معلوم التحقق. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا من سكان النجف الأشرف يطلب شخصا من مدينة الحيرة مقدارا من الأموال فقال: أنا أذهب إليه، فإذا أعطاني طلبي أذهب من الحيرة إلى زيارة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فإذا سار من النجف إلى الحيرة وحل وقت الصلاة في الحيرة فوظيفته أن يصلي تماما. وأما إذا كان يعلم أنه سيعطيه الأموال من أول مسيره من النجف فيجب عليه القصر، لأنه هو مسافر شرعي وقاصد المسافة، وقد وصل إلى مكان حد الترخص، وحد الترخص هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو هو أي حد الترخص المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع أذان بلدته. وقد يسأل سائل: ما حكم الزوجة التي هي تابعة لزوجها بالنسبة إلى السفر؟ الجواب: لا يعتبر في قصد السفر أن يكون المسافر مستقلا، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة والخادم والأسير وجب التقصير إذا كان التابع قاصدا تبعا لقصد المتبوع. سؤال: ما حكم التابع إذا شك في قصد المتبوع؟ الجواب: بقي على التمام، والأفضل الاستخبار من المتبوع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بس على قد الحال ما اريد منك قصور،
يا ربي رايد ستور
وشويه راحت بال
وشويه راحت بال، يا ربي عندي طلب بس على قد الحال ما اريد منك قصور، يا ربي رايد ستور وشوية راحت بال،
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي وأدري من مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي، يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي وادري من مدلك داي تتلاشى كل محنتي، المشتكى بس لك لولاك عبدك هلك، المشتكى بس لك لولاك عبدك هلك، عبدك مآس ومحب يا رب شاف اشكال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال،
يا رب عندي طلب بس على قد الحال ما اريد منك قصور، يا رب رايد ستور وشوية راحت بال،
تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات، تدري انت هذا العمر خلصت بالصفنات وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات، بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح، مزعل ويا الفرح ما يوم حال صلاح، مفاقمة الحزن يا رب صار جبال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال،
يا رب عندي طلب بس على قد الحال ما اريد منك قصور، يا رب رايد ستور وشوية راحت بال،
thank you. لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله، فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: ألف بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: ألفي سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل. ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني، عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق. قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك،
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
تخجلني يا ربي وكأنك تسألني كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني أنساك تسع شهور لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور جيت بكي وصرت ضحك تاري ضحكت مغرور وارجع وبكي بآخر عمري والدنيا
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.